برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون مهتمة بتوسيع التعاون مع الدول التي تطمح لإقامة علاقات تعاون مبنية على الاحترام المتبادل، ومهتمة بالانضمام للعمل مع المنظمة. ورحب الرئيس الروسي بانضمام كل من السعودية ومصر وقطر إلى منظمة شنغهاي بصفتهم شركاء حوار، وكذلك ببدء عملية الحصول على صفة شريك الحوار لكل من الكويت والإمارات والكويت والبحرين. وأكد بوتين أن المنظمة منفتحة للنظر في إمكانية انضمام أي دول أخرى ترغب في التعاون والعمل المشترك مع المنظمة. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نسألكم ما يقوله لبرنامجنا كل من الإعلامي الصيني نادر وانغ من بكين، ومن موسكو الخبير في الشؤون الروسية دكتور فايز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الإعلام الصيني نادر رونغ، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ نادر، ونبدأ مباشرة بصلب الموضوع، يعني قراءتك لأهمية عقد قمة منظمة شنغهاي في سمرقند في هذا التوقيت، خصوصا يعني في ظل التحديات التي تواجهها روسيا والصين معا.
نعم، هذه القمة مهمة جدا، يعني من جانب الصيني فالصين تولي اهتمام بالغا لهذه القمة، ويمكن أن نرى هي تعتبر أول رحلة خارجية للرئيس الصيني يعني بعد انتشار كورونا منذ حوالي 3 سنوات. فهناك اهتمام بالغ للصين لهذه القمة، لأن المنظمة شنغهاي هي منظمة تتمسك بروح يعني الثقة المتبادل ومنفعة المتبادل والمساواة والسعي إلى التنمية المشتركة، وكذلك احترام التنوع الحضاري. فيمكن أن نرى يعني بعد أكثر من 20 عاما من التطور أصبحت المنظمة يعني منظمة إقليمية مهمة جدا، وتحظى بالمزيد اهتمام أو انضمام المزيد من الدول. لذلك يعني الصين وروسيا يعني يعتبر يعني من أهم أعضاء المنظمة، تعمل على الحفاظ على استقرار في المنطقة، وكذلك السعي إلى تنمية والاتحار المشترك. فيعني كما وصف الرئيس بوتين أن أمام كل هذه التغيرات التي ترأت على الوضع الدولي، الشيء الذي لم يتغير هو الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا.
نعم أستاذ نادر، يعني أيضا في لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال الرئيس بوتين يعني نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل ديمقراطي ومتعدد الأقطاب. برأيك هل يمكن أن تشكل منظمة شنغهاي كقاطرة تسير باتجاه إنشاء عالم متعدد الأقطاب؟
طبعا من هذا الصدد، فالصين لها مواقف متشابهة جدا مع روسيا، فالصين أيضا تدعو إلى بناء عالم يعني أكثر إنصافا، وكذلك يعني تدفع الوضع الدولي يتقدم نحو تعددية الأقطاب، لأن يعني لا يمكن لأي دولة الآن الهيمنة على الدول الأخرى في العالم، لأن في الوقت الحالي العالم فعلا يتطور نحو تعددية الأقطاب، وكذلك يجب الاحترام النظم السياسية يعني تنوع النظم السياسية والحضارات مختلفة. لذلك من هذا الشأن أعتقد أن منظمة شنغهاي هي منظمة مستقلة، ويمكن أن أيضا تدفع يساهم في دفع العالم يتطور إلى أكثر عالم أكثر إنصافا، تعددية.
نعم، برأيك يعني هناك تصريحات أمريكية تحذر يعني من تقارب روسيا والصين، يعني برأيك ما وراء المخاوف واشنطن ومخاوف الدول الغربية من التقارب الصيني الروسي، يعني وهو قائم يعني على السلام والذي يدعو إلى استقرار العالم والسلام وليس إلى الحرب والعنف؟
طبعا يمكن أن نرى يعني هناك اختلاف كبير بين منظمة شنغهاي والناتو. والناتو هو منظمة التحالف العسكري ويعني ما زال يبحث عن خصومه للمواجهة، ولكن منظمة شنغهاي هي منظمة تسعى إلى التعاون، ويعني مهمته هو البحث عن شراكة وبحث عن تعاون وفوز المشترك، وهذا مختلف جدا. ولكن قلق الولايات المتحدة هو أنه يخاف من، لأن الصين وروسيا لها رؤية مستقلة ولا تتبع يعني السياسات الأمريكية أو حيمنة الأمريكية، فلذلك هو قلقه يعني فقدان الولايات المتحدة حيمناتها على العالم. ولكن يعني من أجل تطور العالم نحو أكثر إنصافا، فالصين وروسيا يعني تتعاونان في يعني تنسيق بين مواقفهم تجاه الوضع الدولي، وتدفع العالم إلى يعني عالم تعددية التعدد الأقطاب وأكثر إنصافا وعدالة.
نعم، سؤال أخير أستاذ نادر، يعني ما هي أبرز مجالات أفاق التعاون بين أعضاء المنظمة وخصوصا بين روسيا والصين؟
طبعا هناك مجالات كثيرة مثل لتعاون في مثلا في مجال الزراعة، وكذلك مجال الاقتصاد الرقمي، وكذلك المجال أهم مجالات هو مجال الطاقة، وكذلك مجال البنية التحتية، وهناك ذلك اللوجستية. يمكن أن نرى هذه المنطقة والدول الأعضاء يعني تقع في طريق الحرير، وكذلك تلبي المبادرات الصينية مبادرة حزام وطريق. ففي هذا المجال يمكن أن نرى هناك في شتى المجالات يمكن أن تعاون، وخاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
نعم، الإعلام الصيني نادر رونغ كنت معنا من بكين، شكرا جزيلا لك أستاذ نادر.
شكرا جزيلا لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. يعني انطلقت صباح اليوم الجمعة في مدينة سمرقند الأوزبكية أعمال قمة زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون، وهي أول قمة تجري حضوريا منذ بداية وباء كورونا، يعني هو اليوم الثاني للقمة. لكن برأيك يعني ما أهمية دور منظمة شنغهاي في بناء عالم جديد في العلاقات الدولية قائم على التعددية القطبية؟ أهمية عقد هذه المنظمة في هذا التوقيت برأيك؟
طبعا بكل تأكيد يأتي هذا التوقيت كإعلان رسمي عن ظهور العالم الجديد. هذا العالم الجديد الذي اليوم إذا ما نظرنا إلى تلك الدول التي حضرت هذا الاجتماع والتي انضمت أو سوف تنضم في وقت لاحق إلى هذه المعاهدة أو هذه المنظمة، سوف نجد بأن أكثر من نصف سكان العالم يقعون تحت أو ينضمون إلى هذه المنظمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى جميعهم يهدفون إلى المحاولة من الخروج أو إلى الخروج من الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية على قراراتهم السياسية، سواء السيادية سواء كانت اقتصادية أو سياسية. والملفت للنظر طبعا هو انضمام دول من الشرق الأوسط التي كانت تعتبر تاريخيا ومنذ نشوئها تابعة، إن صح التعبير كذلك، تابعة للسياسات والأهواء الأمريكية وتتحكم بها كيفما شاءت، يعني أقصدون بالتأكيد وبالتحديد الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، إضافة إلى مصر على سبيل المثال.
نعم.
والأهم من ذلك هو ظهور دولة من الناتو من دول الناتو وهي المتمثلة بتركيا التي تحاول أيضا الانضمام إلى هذه المنظمة. كل هذا الأمر يعني ذلك بأننا فعلا أمام يوم تاريخي، وهو اليوم الذي يمكن اعتباره يوم ميلاد العالم الجديد البعيد كل البعد عن الهيمنة ورفض الهيمنة الأمريكية على القرارات السيادية لكل دولة والتدخلات الغير قانونية والغير شرعية من خلال ما يسمى بفرض حتى العقوبات الاقتصادية الغير شرعية والغير قانونية أو التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى، فعندما تم إنشاء هذه المنظمة هدفها كان نبيلا، وهذا الهدف هو مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات، إضافة إلى أمر مهم للغاية وهو التعاون الاقتصادي. ونرى من خلال ما تم اتخاذه من قرارات وهو إحداث خريطة جغرافية جديدة من أجل التواصل الاقتصادي بعيدا عن تلك الطرق التي لنعترف تسيطر عليها وتهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض شروطها عليها، يعني مثلا الطريق نقل البضائع، التبادلات الاقتصادية، بغض النظر عن أنها سوف تكون بعيدة كل البعد عن التعامل بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي، سوف تكون التعاملات بالعملات المحلية، وهذا ما يسهل عملية التبادل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على والمصالح المتبادلة على كل شعوب الدول المشاركة في هذه المنظمة. إضافة إلى ذلك، أنا أعتقد من وجهة نظري أنه للمرة الأولى في تاريخ البشرية تستطيع منظمة كمنظمة شنغهاي أن تضم الخصوم. يعني مثلا إذا ما أخذنا المثلث الهندي الصيني الباكستاني، اليوم نجد بأنهم يجلسون خلف طاولة واحدة ويتخذون قرارات في صالح الجميع، وهذا أمر طبعا يحدث للمرة الأولى، لأننا نعلم دائما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل وتحشر نفسها في كل مرة تريد استمرار عن جهيتها وهيمنتها على تلك الدول من أجل إخلاق أي خلل أو أي مشكلة بين هذه الدول. وطبعا تعلمون جميعا بأن هذه الدول الثلاثة التي ذكرتها هي دول نووية، وبالتالي احتمال اشتعال حرب نووية. اليوم أعتقد بأن هذا الاحتمال انتهى إلى غير رجعة، وإنما الجميع سوف يعمل من أجل مصالح بلده، من أجل التنمية الاقتصادية، وبعيد كل البعد عن كل الاستفزازات التي يمكن إحداثها. ما رافق هذه وما سبق هذه هذا اليوم التاريخي طبعا رأيناه بأم عيننا، وهو محاولة إعادة إشعال الجبهة الأذربيجانية الأرمنية، ما يحدث اليوم على الجبهة الطاجيكية القبكيزية، وكل ذلك من أجل الإيحاء للعالم ولتلك الدول بأن روسيا الاتحادية التي تتخذ على عاتقها تعهدات، وخاصة فيما يتعلق بالمشاكل على الحدود الأذربيجانية الأرمنية وتفعيل ما يسمى بمعاهدة الأمن الجماعي، أنها غير قادرة على فرض الأمن كما أو الاستقرار كما تفعل به الولايات المتحدة الأمريكية ودول ناتو. وهذا الأمر طبعا أعتقد أنه بعيد أيضا كل البعد عن الواقع والحقيقة، لأنه سيتم تجنب التوسع الصراع والصراع وإنهاء هذه الحالة من الخلافات الحدودية. لذلك مرة أخرى أكرر بأنه اليوم هو يوم تاريخي، أكثر من نصف العالم الذي يرغب حقيقة بالخروج من الهيمنة الأمريكية، بالابتعاد عن السياسات الأمريكية الهادفة فقط إلى تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وليس أهداف ومصالح الدول التي تحاول أن توحي بأنها ترعى مصالحها.
نعم، يعني ألقى الرئيس فلاديمير بوتين اليوم كلمة في المؤتمر، يعني أبرز ما جاء فيها أنه سمعت منظمة شنغهاي للتعاون في ازدياد، وهي واحدة من بين أكبر المنظمات العالمية. منظمة شنغهاي تعزز دورها في حل القضايا الدولية والإقليمية. قراءتك أيضا لما تحدث به الرئيس بوتين؟
طبعا بكل تأكيد، عندما كان العالم يحكمه عالمين، عالم شرقي اشتراكي وعالم غربي رأسمالي، كانت هناك منظمة تسمى منظمة الأمم المتحدة، وبمجلسها مجلس الأمن الدولي الذي كان دائما مسؤولا على الأمن والاستقرار الدوليين في كل دول العالم، ولكن وبكل أسف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية وعبر منظماتها المنبثقة عن الأمم المتحدة، وأنا أؤكد منظماتها أي منظمات أمريكية وليست منظمات دولية، أن توظفها من أجل خدمة مصالحها فقط. لذلك هل سوف نعتبر بأن منظمة شنغهاي هي البديل الآني أو البديل المؤقت لعمل منظمات الأمم المتحدة؟ أنا أعتقد بأنه سوف يكون ذلك، لأن الأمم المتحدة فقدت الرونق، فقدت الحيادية، وهذا ما نراه على سبيل المثال من خلال التقرير الأخير لمنظمة الطاقة الذرية، والتي تطالب علنا بأن تنسحب القوات الروسية من محطة زاباروجيه. ما هذا؟ هذا لا يدخل في مهماتها، ولكن لأنها منظمة تابعة للخارجية الأمريكية تخرج بمثل هذه التقارير. أما بالنسبة لمنظمة معاهدة شنغهاي أو أعضاء شنغهاي، فسوف نجد الأمر مختلف تماما، لأنها فعلا سوف تكون مسؤولة عن الاستقرار ليس فقط إقليميا ولكن أيضا دوليا، لأن التبادلات التجارية بحاجة على أقل تقدير إلى الحماية، وهذا ما نلاحظه مثلا في التآمر الذي تفرضه على سبيل المثال شركات التأمين على فرض العقوبات على روسيا الاتحادية وعلى غير روسيا الاتحادية، أي كأداة أخرى، ويجب أن تكون أداة حيادية، لأنه نقل البضائع يحتاج إلى تأمين. من سيؤمن؟ كل شركات التأمين تابعة للدول الغربية، تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، لبريطانيا، وبالتالي هي تتحكم وتستخدم كأداة إضافية لفرض السياسات الغربية. أما في حالة منظمة شنغهاي فهذه الشركات التأمين هي سوف تكون ضمن هذه الدول، وبالتالي لا حاجة على الإطلاق لتلك الشركات التي تفرض سياسات وتخدم سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في استمرار هيمنتها على الاقتصاد العالم.
نعم دكتور فايز، يعني القمة شهدت توقيع إيران مذكرة قبولها كعضو دائم في المنظمة، يعني بيلاروس طلبت العضوية الكاملة، ووقعت كل من مصر وقطر مذكرة الانضمام للمنظمة كشريك حوار. يعني برأيك ما أهمية توسيع ومشاركة يعني الدول كإيران كالدول العربية في هذه المنظمة؟
ما يجمعهم هو هدف واحد، التخلص من الهيمنة الأمريكية، هذا أمر مطلق ويعترف به 100%. ولكن الغريب في الأمر كما ذكرت في بداية حديثي هو أن تلك الدول أو بعض الدول التي منذ تأسيسها ونشوءها والتخلص من الاستعمار واتخاذ استقلالها كانت تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للأهواء والأجواء والسياسات الأمريكية، ولكن اليوم نراها بأنها تلجأ إلى هذه المنظمة التي سوف تكون أكثر عدلا عادلة بالمطلق بالنسبة لتمثيل المصالح وتبادل المصالح والتعاون من أجل التنمية الاقتصادية. الأمر المهم الأكثر أيضا طبعا هو انضمام تركيا. تركيا هي عضو أساسي في الناتو اليوم، هل يعني ذلك بداية نهاية انفراط الناتو؟ نعم، الناتو لم يقدم لتركيا على سبيل المثال أي حماية، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عندما تم سحب منظومات الباتريوت للدفاع الجوي من تركيا وأصبحت مكشوفة جويا، وطالبت من روسيا شراء S-400 وروسيا لبت لها هذا الطلب. اليوم هي أمام تحدي حقيقي. محاولة الانقلاب، من ساعد في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا؟ طبعا هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف خلف ذلك، والرئيس أردوغان تحدث عن ذلك بالعلن. لذلك اليوم نرى بأن حتى دول الناتو وتركيا اليوم هي الدولة الثانية من القوى البشرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في دول الناتو تحاول الانضمام أو سوف تنضم إلى هذه المنظمة، فهذا يعني بأن فقدان الثقة ليس فقط بالنظام الغربي الذي على طول هذه الفترة وحتى بعد انتهاء الحرب الباردة كان يهيمن ويسيطر ويوجه كل الدول التي يهيمن عليها فقط من أجل تنفيذ مصالحه السياسية والجيوسياسية، وإنما أيضا يحاول تخليص هذه الدول وفرض عليها آراء وشراء أسلحة وكميات معينة وأنواع معينة من الأسلحة الأمريكية الصنع بكل تأكيد، فقط من أجل إظهار نفسه بأنه يحمي هذه الدول.
وفي هذا السياق يعني في كلمة الرئيس بوتين قال يعني روسيا تؤيد انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون بأسرع ما يمكن، وهذا سيكون له أثر إيجابي على عمل المنظمة، وروسيا منفتحة للتعاون مع الجميع. يعني
طبعا بكل تأكيد إذا ما أخذنا بالدرجة الأولى الموقع الجغرافي لإيران موقع مهم للغاية، هي تقع على المحيط، وإضافة إلى ذلك العلاقات المتميزة برفضها للهيمنة، فهي تكافح الهيمنة الأمريكية منذ أكثر من 40 عام بالرغم من فرض عقوبات لم تجد لها مثيل في العالم وفي التاريخ التي تم فرضها على إيران، نجدها اليوم بأنها دولة متقدمة ومتطورة ومكتفية ذاتيا بالصناعات الدفاعية، هذا أمر مهم للغاية. إضافة إلى ذلك هي دولة نفطية وغازية، وبالتالي اليوم الطاقة هي السبيل الأساسي والوحيد لأي تطور اقتصادي ولأي تطوير اقتصادي، وبالتالي كل المشاريع الاقتصادية القائمة على الطاقة والتي سوف تكون مكان بحث ومساعدة بين دول منظمة شنغهاي سوف تعود بالفائدة في نهاية المطاف إلى استقرار في سوق الطاقة، ليس كما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بإثارة هذا السوق من أجل مصالحها، وإنما سوف يتم استقرار في سوق الطاقة، هذا يعني الاستقرار في الإنتاج وأسعار الإنتاج واستقرار في السياسة، لأن الاستقرار الاقتصادي سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار سياسي، الأمر الذي تستغله الولايات المتحدة الأمريكية لإشعال مختلف أنواع الحرائق في مختلف قارات العالم فقط من أجل سيادة هيمنتها وسيطرتها على مقدرات العالم.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.